نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. أسأل الله الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا بكم في خير مجالس الدنيا على الإطلاق، خير مجالس الدنيا على الإطلاق، إنه ذلك المجلس الذي يجلس فيه العبد يتدارس معاني كتاب الله عز وجل. وإلا فأخبروني بمجلس يحصل له ذاك الذي يحصل لصاحب هذا المجلس. يعني هل في مجلس في الدنيا يحصل له هذا الذي يحصل لمن يجلس يتدارس معاني القرآن الكريم؟ من يتدارس معاني القرآن الكريم بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستتنزل عليه السكينة، مش تنزل، تتنزل، تتنزل عليه السكينة، والسكينة هي ثمرة السعادة. فعلى عتبات مجالس تدارس معاني القرآن تنتحر كل الهموم والأحزان. انت اول ما تدخل مجلس مجالس تدارس معاني القرآن، يعني كل همومك وأحزانك ستنتحر، لأن السكينة ستتنزل، تتنزل السكينة على قلبك، تتنزل السكينة. مجلس يتغشى العبد فيه الرحمة، تتغشاك الرحمة، الرحمة من الله سبحانه وتعالى، كمال الترفق مع كمال الإحسان، الحنان مع الإحسان. الله سبحانه وتعالى يترفق بك ويحسن إليك سبحانه وتعالى. فتخيل سبحان الله هذه الرحمة. قال ربنا: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وقال الله: ورحمة ربك خير مما يجمعون. أخبرني بمجلس تتنزل عليك فيه السكينة، تغشاك فيه الرحمة، ليس هذا فحسب، بل وتحفك الملائكة تدعو لك وتستغفر لك، بل ويذكرك الله عز وجل في من عنده، أي يثني عليك في الملأ الأعلى، ولا يثني إلا إذا رضي. وقال ربنا: ورضوان من الله أكبر. أنت متخيل مجلس تتنزل عليك فيه السكينة، تتغشاك فيه الرحمة، تحفك الملائكة تدعو وتستغفر لك، الله سبحانه وتعالى يذكرك اليوم أو الآن باسمك في الملأ الأعلى، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، أنك تخرج من هذا المجلس وقد رضي الله عز وجل عنك. سبحان الله، يعني هذا خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما قعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نودوا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. خير مجالس الدنيا على الإطلاق المجلس الذي تتدارس فيه معاني القرآن الكريم. وسبحان الله، اجتمع لمجلسنا اليوم شرف المكان، فنحن في خير بقاع الأرض، وشرف الزمان، فنحن في خير الشهور، وشرف الزمان في اليوم، فنحن في ليالي رمضان، فهذا شرف الزمان. وشرف الموضوع وهو تدارس معاني القرآن الكريم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فهذا أولى ما يشتغل به في ليالي رمضان، أن يتدارس العبد القرآن. ويبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو لم نخرج اليوم إلا بهذا لكفانا، لو لم نخرج اليوم إلا بهذا لكفانا، أن تخرج بمغفرة الله وبرضوان الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، أن تخرج بهذا الأجر الجزيل وبهذا الفضل الجليل هذا يكفي الإنسان والله أن يخرج بذلك. شرف الزمان وشرف المكان وشرف الموضوع، شرف الموضوع القرآن، وشرف الموضوع معاني القرآن، وشرف الموضوع تدبر كتاب الله عز وجل، تدبر كتاب الله عز وجل. ودورتنا هذه بعنوان تيسير التدبر. طيب، ولي وقفة مع العنوان تيسير التدبر. يقول ابن القيم: ما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان. يعني ما في عمل يعمله الإنسان إلا والشيطان بيحاول أن يفسده عليه بطريقتين، إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط ونزغة إلى تفريط. نزغة إلى إفراط ونزغة إلى إيه؟ تفريط. الإفراط المبالغة والتفريط الإهمال. فللأسف الشديد هذا ما تعرضت له هذه العبودية، هذه العبودية في واقع الأمة الآن، ما بين أناس أهملوها تمام، وبين أناس بالغوا فيها مبالغة شديدة للغاية حتى صارت موضة الآن. يعني إذا أراد داعية أو خطيب أو متكلم أن يتكلم عن موضوع جذاب تمام، يقول هتكلم عن إيش؟ عن تدبر القرآن، وكل يدلي بدلوه في هذا الباب خلاص. وللأسف الشديد يعني أصبح الأمر يعني يتكلم فيه من يتكلم بانضباط ومن لا يتكلم بانضباط، من يحسنه ومن لا يحسنه، حتى صار الأخير في الأخير الأمر معقد. هذه حقيقة. يعني هناك من يعني من المسلمين من لا يعني يدرك أصلا إن في شيء اسمه تدبر القرآن متعلق بالقرآن. يعني هو متخيل إن حقوق القرآن تنحصر في إيش؟ في قراءة، في حفظ، في تجويد، وهذه أمور جيدة وطيبة. يعني هذه الإيه هي الأمور فقط التي يتخيل أنه ينبغي أن تصرف للقرآن الكريم تمام. والبعض الآخر للأسف يعني ضخم هذا الأمر تضخيما كبيرا جدا، ووصل إلى صورة أخرجت هذا الأمر عن مقاصديته. لابد أن أقرر مع حضراتكم ابتداء أن هناك شيء اسمه وسيلة وهناك شيء اسمه غاية. وسيلة وإيه؟ وغاية. طيب، إنسان الآن يريد أن ينتقل غدا في الصباح إلى المدينة المنورة تمام؟ طيب، هو هدفه إيش؟ يصل إلى المدينة المنورة، أليس كذلك؟ طب كيف سيصل إلى المدينة المنورة؟ سيستقل سيارة، ممكن يأخذ النقل العام، ممكن يستقل سيارة أجرة، ممكن يأخذ عربية خاصة، سيارة خاصة. فهذه اسمها وسيلة، والغاية إيش؟ الوصول للمدينة المنورة. طيب، إنسان الآن اشترى سيارة ويريد أن هو يقود هذه السيارة، فمثلا يذهب يشتري كتاب، هذا الكتاب يتكلم عن كيفية قيادة السيارات، قرأ هذا الكتاب وفهم ما في الكتاب جيدا. لماذا قرأ ما في هذا الكتاب مما يتعلق بقيادة السيارات وفهمه جيدا؟ هل هو يريد أن يحضر ماجستير في قيادة السيارات أو دكتوراه؟ يريد إيش؟ أنه يقود السيارة، يحسن قيادة السيارة، أليس كذلك؟ طيب، إذن فذاك التعلم الذي تعلمه وسيلة، والغاية إيش؟ العمل، أنه يقود السيارة. طيب، دعونا نتفق على شيء مهم جدا متعلق بالقرآن. تتبعوا في القرآن أنزله، ننزله، ينزله. طيب، اطرحوا على أنفسكم سؤال ودعوا القرآن يجيب عنه. لماذا أنزل الله القرآن؟ تابعوا أنزلناه، ننزله، ينزله، واسألوا أنفسكم لماذا أنزل الله القرآن؟ لو سألتم أنفسكم هذا السؤال وبحثتم عن إجابة لهذا السؤال لن تجدوا إلا جوابا واحدا لا خلاف عليه بين الأمة: إنما أنزل الله القرآن ليعمل به، ليمتثل، ليتخلق به. أنت الآن لو كنت تعمل في شركة كبيرة وأعطوك كتيب وقالوا لك هذا هو اللائحة التنفيذية لك، أو هذا الكتيب هو الدليل اللي أنت ستسير عليه في عملك، ماذا يريدون منك حينما أعطوك الدليل؟
هل يريدون أن تحفظ الدليل؟ يريدون أن تقرأ الدليل وخلاص؟ يريدون أن تستمع للدليل؟ إنما يريدون منك أن تمتثل هذا الدليل. الله سبحانه وتعالى يوم خلق عباده يعلم أنهم سيعانون في الدنيا وأنهم معرضون للضلال والشقاء، لذا فإنه جل جلاله وتقدست أسماؤه أنزل إليهم كتابا يهديهم وأخبرهم بما ينبغي عليهم فعله حيال هذا الكتاب. فقال ربنا قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إنما أنزل الله الهدى لنتبعه، ووعد المتبع بأنه لا يضل أبدا ولا يشقى أبدا. وقال ربنا في سورة البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ربنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما أنزلناه لتسعد. لا بد أن يكون واضحا بين أعيننا أن الله إنما أنزل القرآن لماذا؟ ليعمل به، ليتبع، لنخرج به من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. إنما أنزله الله عز وجل لأجل ذلك، لنتزكى به، لنتطهر ونتطور به، لنتخلق به. ولذلك من لم يفعل ذلك لم يحقق المقصد الذي لأجله أنزل الله القرآن. إذن الغاية إيش؟ الغاية إيش؟ الغاية في التعامل مع القرآن إيش؟ العمل به. أحسن الله إليك، هذه الغاية. وكل ما عداها وسيلة، كل ما عداها إيش؟ وسيلة. وهذه الوسيلة تأخذ حجمها وحكمها من دورها في تحقيق المقصد. تاني كل وسيلة تأخذ حجمها وحكمها من دورها في تحقيق المقصد. سؤال: هل يتمكن الواحد من أن يعمل بشيء لا يفهمه؟ هل يستطيع الإنسان أن يعمل بشيء لا يفهمه؟ لا يستطيع. إذن صار الفهم فرضا، واضح؟ هل يستطيع الإنسان أن يعمل بشيء لا يقرأه؟ ممكن في الظاهر، لا يمكن، بس ممكن يسمعه فيعمل به، أليس كذلك؟ طب إنسان يقرأ شيء لا طريق إلى السماع وليس أمامه إلا القراءة ويقرأ بصورة خاطئة، هل سيفهم؟ لن يفهم، وإذا لن يعمل. لذا صارت القراءة الصحيحة مطلوبة وصار الفهم مطلوبا، أليس كذلك؟ إذا استقرت هذه النقطة، ما هي الغاية وما هي الوسيلة؟ ماذا يريد الله عز وجل منا؟ يعني للأسف الشديد نحن نفعل مع كتاب الله ما لا نفعله مع كتب البشر، للأسف الشديد. طيب، يبقى نحن نقف عند هذه الوسيلة والغاية. طيب، دعوني أتفق مع حضراتكم على أمور في البداية. الأمر الأول، التدبر هل هو عادة أم عبادة؟ عبادة بلا شك، هو عبادة. طيب، وبما أنه عبادة فكل عبادة تحتاج إلى أمرين في غاية الأهمية. الأول أن تكون خالصة لله، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله. والثاني أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى محمد رسول الله. يبقى التدبر عبادة، وبما أنه عبادة لابد أن يكون إيه؟ خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار دعوني أقول هذا الأمر في كلمتين: هذا التدبر ينبغي أن تكون فيه النية سديدة والمنهجية سديدة. ينبغي أن تكون فيه إيش؟ النية إيه؟ سديدة. لماذا تتدبر؟ لمن تتدبر؟ والمنهجية سديدة. إيش معنى المنهجية سديدة؟ يعني على طريقة على منهج من؟ على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم بأبي ورمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب يبقى هو عبادة، وبما أنه عبادة لابد أن احنا ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكيف كان يطبقه. تمام؟ وما هو حجمه. تمام؟ طيب النقطة التي بعد ذلك، هل هو عبادة تخص الظاهر أم تخص الباطن؟ يعني عبادة تؤدى باليد ولا باللسان ولا بالرجل ولا بالأذن ولا بالأنف، ولا تؤدى بالباطن بالقلب؟ بالقلب. إذن التدبر عبادة إيه؟ قلبية. يعني مثلا الركوع عبادة تؤدى بالقلب ولا تؤدى بالجوارح؟ بالجوارح في الأساس ولها رصيد من القلب. طيب إنما الخشوع يؤدى بالجوارح ولا بالقلب؟ بالقلب بالأساس. يبقى إذن التدبر عبادة إيه؟ باطنة. يقوم بها من؟ الباطن. هناك عقل في الباطن وهناك قلب، ليس كذلك؟ يعني احنا بنفهم بايش؟ بنفهم بعيننا ولا بأذننا ولا بعقولنا؟ نفهم بعقولنا. طيب يبقى الباطن فيه عقل وفيه قلب، من منهما الذي يقوم بالتدبر، العقل ام القلب؟ ما الدليل على ذلك؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ بل ان شاء الله لما سنتتبع السياقات التي جاء فيها التدبر بالمنطوق سنجد ان كل موطن الله يؤكد على ان في ازمة في القلب. تمام؟ في ازمة فين؟ في القلب. طيب يبقى حتى الان اتفقنا على ان التدبر عبادة لا بد فيها من سداد النية وسداد المنهجية او الاخلاص والمتابعة، وتتعلم بما انها عبادة بايش؟ تتعلم. تمام؟ والنقطة التي بعد ذلك اتفقنا على انها ايه؟ على انها عبادة تخص الايه؟ الباطن. النقطة التي بعد ذلك، لمن هذه العبادة؟ من الذي يقوم بهذه العبادة؟ يعني هناك عبوديات فرضت على طوائف من الناس. تمام؟ زي مثلا الاجتهاد في الاحكام الفقهية، انه يستنبط من الايات احكاما فقهية. على من فرض ذلك؟ احسنت، على الفقهاء المفتين المجتهدين، من توفرت لديهم اليات الايه؟ الاجتهاد. طيب العمل باحكام الله على من فرض؟ فرض على الكل. الاول يسمونه فرض ايه؟ كفاية. والثاني يسمونه فرض ايه؟ جزاك الله خير. يسمونه فرض ايه؟ فرض عين. فرض ايه؟ فرض عين. سؤال، التدبر من اي النوعين؟ هل هو فرض عين ام فرض كفايه؟
فرض عين.
فرض عين، احسن الله اليك، فرض عين. اذا فيش حاجه اسمها حد يتدبر لي، انا اللي اتدبر. فيش حاجه اسمها انت تقول لي ان لن يستطيع التدبر الا العالم او طالب العلم المميز. لا، بما انه فرض عين اذا فهو ايه؟ الكل يستطيع ان يفعله. ولذلك ابن حزم له كلام في منتهى الروعة في التعليق على قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يقول ولو لم يكن في وسعهم التدبر لما امرهم به. ولو لم يكن في وسعهم التدبر لما ايه؟ لما امرهم به. ولذلك اذا استقرت هذه المسألة وعلمنا ان الخطاب بالتدبر في القرآن بالاساس هو لمن، يعني انت لو تتبعت الايات الاربعة التي جاء فيها التدبر في القرآن الكريم، الاولى آية سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الثانية آية سورة المؤمنون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، الثالثة في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي قراءة: لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تمام. والرابعة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه المواطن الأربعة. الموطن الذي في سورة النساء هذا الإنكار أنكره الله على المنافقين، والموطن الذي في سورة المؤمنون هذا الإنكار أنكره الله على من؟ على الكافرين. والموطن الذي في سورة محمد هذا الإنكار أنكره الله على من؟ على المنافقين. والموطن الذي في سورة صاد الكلام عام ولا يدخل المؤمنون فيه إلا على القراءة الثانية: لتدبروا آياته. واضح؟ إذا لذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول إن كون الله عز وجل يخاطب الكافرين بذلك والمنافقين بذلك، فمن باب أولى جماهير المسلمين مخاطبون بذلك. واضح؟ واضح يا إخوة؟ يعني مثلا لما الله ينكر على الكافرين والمنافقين انهم لا يتدبرون، يبقى من باب اولى الانكار على مين؟ على المسلمين، هم لا يتدبرون. تمام. طيب، يبقى اذا من الذي يتدبر؟ من هو الذي سيتدبر؟ هل شخص بعينه؟ الجميع يتدبر. وحكم التدبر بناء على هذه الآيات: ليتدبروا، لتدبروا، أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا. حكم الوجوب. لذلك قال القرطبي: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. تدبرت الشيء فكرت في عاقبته، ودلت هذه الآية على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. العلماء أخذوا وجوب التدبر من زاويتين. الزاوية الأولى الطريقة التي تحدث الله بها عن التدبر في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا، لتدبروا، ليتدبروا. هذه تسمى ألفاظ إيش في أصول الفقه؟ ألفاظ إيش؟ وجوب. ألفاظ وجوب. تمام. والطريق الثاني أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن التدبر معين على الغاية اللي إيش؟ العمل. معين على الغاية العمل. فلذلك التدبر يأخذ وجوبه من زاويتين: الزاوية الأولى الطريقة التي إيه؟ التي تكلم الله بها عن التدبر، والوجه الثاني إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. لأن العمل إذا انعقد التدبر انعقد على أكمل حال. تمام. طيب، لذلك نحن نؤكد أن التدبر لكل أحد من المسلمين. وإذا قلنا سنتحدث عن شروطه وضوابطه سنذكر الشروط والضوابط، لكن مثلا نذكر منها أنه لا تدبر بلا فهم. إنسان ما فهم كيف سيتدبر؟ لا تدبر بلا فهم. ولن أتكلم في الشروط أو الضوابط الآن، لأنني الحقيقة ما تكلمت معكم ما هو التدبر أصلا، يعني لننظر ما هي شروطه وما هي ضوابطه. تمام. طيب، لكن أنا أقدم ابتداء أن هذا الذي أتحدث عنه اليوم يخص الجميع. ولذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال، الأمين صاحب أضواء البيان، قال: أعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين أن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة، وإن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة، قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا. بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما. تمام. يقول: ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لا يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس. ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منه أصلا. دعوني أنسف مسألة ابتداء، وهي مسألة أن البعض يشترط أنت عشان تتدبر محتاج إيش؟ محتاج تكون دارس تفسير كله، ودارس علوم قرآن، ودارس لغة، ودارس أصول، تمام؟ أعتقد أن من خاطبهم الله عز وجل بالتدبر لم يكن واحد منهم يدرس علوم قرآن. الذين قال الله لهم أفلا يتدبرون كانوا كفار ومنافقين، بين الكفار والمنافقين. هل قال الله لهم أفلا يتدبرون القرآن بعد دراسة علوم القرآن؟ ما كان اشتراط لذلك. إذا عقد فهم صحيح للكلام خلاص يجوز له أن تدبر فيه، أو ينعقد له تدبر فيه، تمام؟ إنما طبعا لا يكون بلا فهم صحيح، بلا فهم صحيح لهذا الكلام. طيب، ولذلك سبحان الله لقد قال الله عز وجل ولقد يسرنا، ولقد إيه؟ يسرنا، يسرنا إيه؟ يسرنا القرآن، يسرنا الإيش؟ الذكر. والأسف الشديد هذه الآية لا تفهم فهما صحيحا. طيب، هذه الآية مشتهرة في واقعنا، نحن نقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ بنقول للشباب إيه؟ إن القرآن ميسر للحفظ. وإجماع المفسرين على أن معنى يسرنا القرآن للذكر، وهذا المعنى هو الذي ذكره الطبري وشيخ المفسرين فقط ولم يذكر غيره، يسرنا القرآن لإحداث الذكرى في القلب. إحداث الإيه؟ الذكرى. إيه بقى؟ لكي نفهمها، الإنسان طول ما هو قلبه فيه ذكر وفي ذكر لا يعصي. النسيان جاء في القرآن على ثلاثة صور، النسيان في القرآن كم نوع من النسيان؟ ثلاثة. الأول النسيان العقلي، وهو المذكور في قول الله عز وجل في الذي حصل بين موسى وبين غلامه قال وما أنسانيه إلا الشيطان ونيه أن أذكره. نسيان إيش؟ عقلي، نسيت معلومة، نسيت تجيب حاجة، هذا اسمه نسيان إيش؟ عقلي، ذهول عقلي. طيب، وهناك نسيان قلبي، نسيان إيش؟ قلبي. يعني هذا يحصل حتى في واقعنا، ممكن مثلا واحد والدته طلبت منه أنه يجيب معه حاجة وهو جاي من بره، فيقول لها يا أمي سامحيني والله نسيت. هو نسي ايه؟ عقليا. طيب، وممكن واحد نسأل الله العافية يقعد مثلا شهر شهرين ثلاثة هو بيتعامل مع امه كالناسي لها، هو مش ناسي عقليا، هو عارف ان في ام وفاكر ان في ام، بس بيتعامل معها كايه؟ كالناسي لها، ينسى انها انه محتاج يسأل عليها ويطمئن عليها ويقضي حاجتها. طيب، فهذا نسيان ليس نسيان عقلي، هو فاكر بعقله، ولكن ربما كان نسيانا قلبيا او نسيانا عمليا. طيب، من امثلة النسيان القلبي في القرآن ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ فناسي، فناسي ولم نجد له ايه؟ عزم. النسيان ده كان نسيان ايش؟ قلبي، لحظة نسيان طرأت على القلب، لأن القلب ينبغي أن يكون على الدوام متذكرا، متذكرا أن في جنة وأن في نار، متذكرا أن الله يراه وأنه مطلع عليه. الإنسان ينبغي أن يكون متذكر لهذه المعاني على الدوام، فقد ينسى القلب ذلك، وهذا يسمى نسيان إيش؟ نسيان قلبي. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طيب، هناك نسيان عملي، نسيان عملي. نعم، في قول الله عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يقول الطبري تركت العمل بها. يبقى نسي الآيات يعني عمل إيش؟ تركت العمل إيه؟ بها. يبقى هذا نسيان عملي. ربنا يقول سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، تمام؟ نسوا يعني ايه؟ تركوا العمل به، تمام؟ يبقى النسيان ممكن يكون نسيان ايش؟ عقلي، وممكن يكون نسيان قلبي، وممكن يكون نسيان عملي. ولذلك اللي يترك العمل بما أمر به ناسي، واللي ينسى مقام الله فيعصيه ناسي، تمام؟ طيب، وربنا يحاسب على أنهي نسيان؟ لا يملكه إذا لم يكن مفرطا، إنما النسيان القلبي والنسيان العملي يملكه. لذلك فإن الله شرع العبادات لمقصد اشتركت فيه العبادات كلها، هو الذكر. وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. بل إن ابن القيم يقول أهل كل عبادة أفضلها أكثرهم فيها ذكرا لله. الصلاة فكرتها إيه؟ إنها تذكر قلبك بربك. الأذكار أوراد الصباح والمساء فكرتها إيه؟ إنها تذكر قلبك بربك. علشان كده اللي ما بيحفظش على أوراده من صلوات وأدعية أو دعوات وورد من القرآن وغيرها، تلاقي قلبه يحصل له إيه؟ ينسى، ينسى الله، ينسى الدار الآخرة والعمل لها، ينسى أن الله مطلع عليه. يبقى ده نسان اسمه نسان إيش؟ قلبي، تمام؟ يبقى عندنا نسيان عقلي ونسيان قلبي ونسيان عملي. طيب، ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنهي ذكر؟ الذكر العقلي ولا الذكر القلبي ولا الذكر العملي؟ واضح؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. يا ترى يسر لأنه يتذكر عقليا يعني يبقى سهل يتحفظ؟ محتمل. ولا يسر لأنه يبقى سهل يحدث الذكرى في القلب، من الآخر يعني زي يعظ القلب يفوقه يذكره. للأسف الشديد نحن نلتمس إصلاح القلوب في غير القرآن، ونلتمس الوعظ والتذكير في غير القرآن. ولا يا ترى القرآن ميسر للذكر يعني لأن الإنسان يعمل به؟ كل صور هذه التيسير صحيحة. ابن القيم يقول القرآن ميسر على كل المستويات، مبانيه أو ألفاظه ميسرة للقراءة وللحفظ، ومعانيه ميسرة للفهم والتدبر، ووصاياه ميسرة للاتباع. يعني لو رأيتم بعض اللغات مثلا كاللغة الصينية، لغة من الصعب جدا انها تقرأ اصلا فضلا عن تحفظ. لو وجدتم بعض المعلومات او بعض الكتب تجدون ان فيها معاني صعب جدا تفهم، كثير من العقائد الباطلة تلاقي عقلتهم مش ايه؟ مش مفهومة اصلا، يعني هم نفسهم مش فهمينها، انه كلام معقد مش فطري. انما القرآن معاني ميسر لايه؟ للفهم، ولأن تتدبر، ولأن يتذكر بها. طب في بعض الحاجات تلاقي بتوصي بوصايا غير ميسرة للاتباع، وصايا غير واقعية، إنما القرآن وصاياه ميسر ليه؟ للاتباع. لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. طب يا ترى أنهي نوع من الذكر هنا المراد أكثر في الآية دي؟ هذا سيؤكده ويشهد له قول الله عز وجل فهل من مدكر، صح؟ يبقى هنشوف مدكر معناها ايه، وبناء عليه هنعرف الذكر المطلوب ايه. يا ترى هو ذكر عقلي ولا ذكر قلبي ولا ذكر عملي في هذا الموطن؟ واضح يا اخو الكلام ده؟ يعني ايه مدكر؟ اصل مدكر مذكر كما يقول الطاهر بن عاشور، اصلها ايه؟ مذكر، وده على وزن مفتعل، ودي صيغة مبالغة من ايه؟ من التذكر. صيغة مبالغة من الايه؟ من التذكر. ونروح للمفسرين ونسألهم يعني ايه مدكر، وهم تقريبا يطبقوا على ان مدكر يعني مطعن، معتبر، مزدجر. طب الكلام ده العقلي ولا القلبي ولا العملي؟ الاتعاظ والازدجار والاعتبار ده قلبي ولا عقلي ولا عملي؟ الانسان بيتعظ بايه؟ بقلبي. اذن المراد هنا التذكر القلبي. باختصار، ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي لإحداث الذكرى في القلب. يعني القرآن يعظك ويحدث ذكرى في قلبك، وربنا بيؤكد إنه ميسر لكده، إنه إيه؟ ميسر لذلك، لإحداث الذكرى في القلب. ولقد يسرنا القرآن لإيه؟ للذكر. وبعض العلماء زي ابن عطية رحمه الله وأبو حيان رحمه الله بيقولوا وينضافوا إلى ذلك إنه ميسر لإنه يتعلم وإنه يحفظ لكي تبقى معانيه حاضرة في القلب. واضح؟ لأن في الأخير إنه يتعلم أو يحفظ وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لكي تبقى معانيه حاضرة في الإيه؟ في القلب. يبقى القرآن ميسر لذلك. هو الآية اللي أنا عاد شرحتها لحضراتكم وطولنا فيها وطوفنا على كلام المفسرين، أنا كنت عايز أقول إيه منها؟ عايز أقول منها إن ربنا بيقول يسرنا القرآن لإحداث الذكرى في القلب. طب متى يتذكر القلب؟ إمتى قلبي يتعظ؟ لما يتدبر. يعني من طرق إحداث الذكرى في القلب التدبر. يا الله، يعني ربنا بيقول ان القرآن ميسر انه يحدث الذكرى في القلب، مش بس انه يتدبر، مش بس انه يفهم. يعني لان الترتيب بيمشي ازاي؟ الانسان بيفهم وبعدين يتدبر وبعدين يتذكر. فلما ربنا يقول ان القرآن ميسر للتذكر، يبقى ميسر للي قبله ولا لا؟ لان التذكر ده بيجي بعد ايه؟ بعد التدبر، والتدبر يجي بعد الايه؟ بعد الفهم. يبقى لما ربنا يقول ان القرآن ميسر للتذكر، انه يتذكر به، انه يحدث ذكرى في القلب، يبقى ميسر انه يتدبر ولا لا؟ قال الله لقد يسرنا، فما بال بعض الفضلاء لسان حالهم ولقد عسرنا. يعني بعض الناس بيعقد الامر وكأنه يريد أن يقول الموضوع ولقد إيه؟ عسرنا. وربنا قال ولقد إيه؟ يسرنا. الموضوع ميسر. ركزوا في فرق بين التيسير والتسطيح. بين إيه وإيه؟ التيسير وليه؟ الناس مش عارف ليه بيبقى عندهم تيسير، يعني حاجة سطحية كده عادية. تيسير يعني حاجة مختصرة ومختزلة. لا، التيسير هو الوضوح والقرب، وانه يكون في طاقة الانسان وفي قدرته. تاني، يعني مثلا لو واحد قال لك هو تجويد القرآن ميسر ولا معسر، هتقول له ايه؟ تجويد القرآن ميسر. طب هل معنى انه ميسر ان انت ممكن تخلصه له في قاعدة؟ ممكن تخلصه له في 5 دقائق او 10 دقائق؟ لا، ده ملوش علاقة بده. مش معنى انه ميسر لازم يكون مختصر، ها؟ معنى انه ميسر انه هو ممكن يتقنه في ساعة، ولا ممكن يحتاج دربة؟ يحتاج دربة. معنى انه ميسر انك هتقوله بشكل سطحي، بص اهم حاجة بس ما ايه ما تلحنش لحن جالي وكده يبقى تجويدك 100%. هل ده معنى التيسير؟ لا. يبقى التيسير لا يتنافى مع التقصير، والامر تؤصل كويس. التيسير لا يتنافى مع التطويل اللي في خدمة التيسير. واضح؟ انما ميسر يعني ايه؟ يعني في طاقة الانسان ولا يشق عليه ويمكنه فهمه وتطبيقه. يبقى لو سمحتوا لما اقول النهاردة ان احنا بنتكلم عن تيسير التدبر، مش معنى كده ان انت تريد تسطيح التدبر، واضح؟ ولا تريد ان ايه اديني كلمتين وخلاص، لا، دي عبادة، دي ايه؟ عبادة عظيمة من اعظم عبوديات القلوب، اكثر ما يصلح قلب الانسان هو تدبر كتاب الله. بل ان ابن القيم يجزم انه ما من شيء انفع للعبد في معاشه ومعاده واصلاح قلبه وشأنه من تدبر كتاب الله عز وجل. اصلاح القلب، القلب هو الملك، اذا صلح صلح سائر الجسد، واذا فسد فسد سائر الجسد، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. تدبر هذا عبودية يحبها الله، عبودية للاسف مهجورة. احنا للاسف الشديد نأخذ من الدين مظهره وننسى جوهره، نأخذ مظهره وننسى مخبره. النبي لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، للأسف الشديد تجد أغلب المجهودات فين؟ فإني أرفع يدي كما كان يرفع يده صلى الله عليه وسلم، وإني أضع على صدري كما كان يضع على صدره، وإن بصري يكون مكان كذا، وإن قدمي، وكل ده مطلوب. لكن للأسف الشديد طب فين صلوا كما رأيتموني أصلي خشوعا؟ فين دي؟ مش ده برضو كما رأيتموني أصلي؟ مش ده برضو شق من الصلاة؟ فين الخشوع في الصلاة؟ مش يتعلم؟ يتعلم، بس للأسف كل المجهودات تنصرف لتعلم ما يخص الظاهر، ونهمل العبودية العظيمة التي تخص الباطن. لأن عبوديات الجوارح مرتبطة بعبودية القلب. يعني الإنسان لو قلبه تعبد جوارحه إيه؟ هتتعبد، واضح؟ إنما قد يصدر إن الإنسان تكون جوارحه تتعبد وقلبه إيه؟ لا يتعبد. فلو نجح الإنسان في إصلاح عبودية القلب تتحقق مقاصدية العبادة. طيب أنا أريد إن أنا أؤكد على نقطة، أنا ماشي مع حضراتكم بترتيب، إن مش معنى التيسير التسطيح، وان التيسير لا ينافي التفصيل، تمام، والتيسير لا ينافي التأصيل، بالعكس التأصيل مطلوب والتفصيل مطلوب، طالما في تقريب الامر ليكون قابلا للتطبيق، قابلا للايه؟ للتطبيق، تمام. طيب احنا نقول تيسير ليش؟ لان الواقع بتاعنا للأسف الشديد اصبح يعتبر هذه العبودية عبودية صعبة، لدرجة ان بعض الناس يقول لا دي مش بتاعت انا خالص، دي بتاعت الناس اللي هم ايه ما شاء الله عليهم المطلعين في كذا، او اللي بيفعلوا كذا، او اللي وصلوا كذا، انما احنا لا ملناش في الايه، ليس لنا في هذا الباب، وهذه العبودية لا تخصنا. طيب الان نحن سننتقل الحقيقة الى مسألة مهمة تخص التأصيل، وهي مسألة ان احنا اصبحنا في واقعنا نؤصل اكثر مما نفعل وننزل، وننظر أكثر مما نؤطر. هقولها ببساطة، يعني أصبحنا الآن أساتذة في إيه؟ في إن إحنا نحط قواعد ونقول كلام ومحاضرات أكاديمية، بس تطبيق لا، ما نعرفش نقول كده. ممكن مثلا تجد كتاب كبير طويل عريض في التدبر، بس مش بيديك التدبر في صورة إيه؟ عملية، اعمل 1 2 3 4 5. فده اسمه ايه؟ ده تأصيل حلو، بس كتفعيل كتطبيق للأسف. نجد تنظير يديك كلام نظري، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ممتاز، بس اعمل الكلام ده ازاي؟ لذلك لما نبص على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن الإيمان بماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان؟ قال إيش؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صح كده؟ إلى نهاية كلامه صلى الله عليه وسلم. إيه الإجابة دي؟ يعني النبي قال الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، وده كلام كويس برضو، ولا إجابته كانت مختلفة؟ إجابته كانت مختلفة. عرف الإيمان بإيه؟ بكيف تكون مؤمنا، صح؟ بكيف تحقق الإيمان. طب لما سئل عن الإحسان قال مصدر أحسن يحسن إحسانا فهو محسن، وده كله كويس برضو، ولا عرف الإحسان بإيه؟ بكيف تكون محسنا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جزاك الله خير. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. يعني لو نجحت ان انت عبادتك لما تأديها تتصور او تتخيل كأنما ترى الله، فانت كده هتكون محسن. ما قدرتش يبقى في مرتبة تانية انك تتصور وانت بتؤدي العبادة ان الله يراك، هتحسن في عبادتك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اجاب اجابة نظرية ولا اجابة عملية؟ اجابة عملية. كذلك كانت إجابته صلى الله عليه وسلم، وكانت كلماته، حتى القرآن كان دي طريقته. إزاي؟ يعني أنت لما تنظر في القرآن الكريم يقول ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عرف الخشوع، فعلي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه، مشهدين، مشهد التوديع ومشهد الإحسان. لو نجحت في استحضارهم تخشع في صلاتك قولا واحدا، انك لما تيجي تصلي، وحتى ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الشيخ الألباني، قال اذا اردت ان تنفعك صلاتك فصلي صلاة من لا يظن ان يصلي غيرها. لسه مشهد الايه؟ توديع، والتاني مشهد الايه؟ الاحسان. لو انعقد مشهد التوديع ومشهد الاحسان ومشهد السؤال بين يدي الله الوقوف، هتخشع في الصلاة. لو حصلت عندك فعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هتخشع. التعريف ده للخشوع تعريف عملي ولا نظري؟ عملي. لذلك أنا ما يهمنيش في الدورة دي أن أنتوا تحفظوا تعريفات ولا مش عارف. إحنا لنا كتاب اسم تفسير التدبر إن شاء الله ينزل قريبا، وحتى مبحث التدبر ده موجود في كتابنا رحلة البحث عن أهل القرآن، موجود المبحث ذا كلام عنه الحمد لله بتفصيل من ناحية التأصيل بتاعه. لكن أنا اللي يهمني أكثر في هذه الدورة إيه؟ إن أنت تعرف تعمل التدبر إزاي. واضح؟ إن أنت التدبر ده يتحكي لك أول حاجة إيه؟ تاني حاجة إيه؟ تالت حاجة إيه؟ مش كده بس، إنك تعرف إزاي أنت تدبرت ولا ما تدبرتش. من الآخر اللي بيسموه التحديد والقياس، يعني تكون حاجة محددة مقاسة يمكن ايه؟ قياسها. واضح؟ يعني انت النهاردة تعرف تحدد انت بتقرأ القرآن بالتجويد ولا لا؟ تعرف؟ تعرف ان بقت حاجات محددة يمكن ايه؟ طب لما تحب تعلم حد التجويد عندك ترتيب للتعليم؟ عندك. اغلب الناس بتبدأ بترتيب ايه؟ معين، صح؟ ويوصلوا في النهاية الامور تاني. هي القصة كده. انت النهاردة لما بتحب تصلي ركعتين تعرف تأدي الصلاة ازاي من التكبير للتسليم؟ عارف؟ عارف. وعارف اول خطوة ايه واللي بعديها ايه واللي بعديها ايه؟ عارف. احنا عايزين بقى التدبر كده.